نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أحد الأخوة المستمعين، يسأل من خلاله قائلا: هل يجوز أخذ مقاولة في أي مشروع بعد معرفة الأسعار عن طريق مهندس المشروع أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال يقول صاحبه: هل يجوز أخذ مقاولة في أي مشروع بعد معرفة الأسعار عن طريق مهندس المشروع؟ لا شك أن أي حيلة تستخدم لأخذ مال بطريق غير مشروع فإنه لا يجوز. والسؤال هنا واضح أنه يتعلق بالمناقصات، والتي طبعا تقدم لجهات، سواء كانت جهات عامة حكومية أو جهات خاصة شركات وغيرها. ويبدو أنها فعلا كما يقال تقوم على بناء على فتح المظاريف إلى آخره حد معين، وأيضا الأسعار إلى آخره. فالتحايل لإما لمعرفة السعر المتقدم أو السعر الأقل أو أي من هذه الأمور، من أجل أن إما أن يزيد السعر قليلا ليرسو عليه أو ليحابيه من في المشروع أو من في القطاع، هذا كله لا يجوز، وكله كسب حرام. وهذا غالبا لا يأتي طبعا إلا برشاوة وبتلاعب وبفساد، والأمر في هذا ظاهر. ولهذا يعني علماؤنا في اللجنة حفظهم الله ورحم الله الأموات، في اللجنة الدائمة في الإفتاء في بلادنا، سئلوا عن مثل هذا. يقول إنه مثلا أنه له يستطيع الحصول على المشاريع في البناء لصالح الوزارة وبحكم علاقته يعرض عليه العمل إلى آخره. فأجابوا وقال: ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة، والملعون من فعلها أو أعان عليها. فالأمر في هذا ظاهر، وأحب أن يعني أشير هنا يعني إلى أمور حقيقة يعني قد يكون نوع من وهي شبه معروفة، لكنها قد يكون فيها نوع من التوعية، وهي أنه هناك ضوابط معروفة لدى هذه الجهات، أو حتى تكون إن شاء الله مشروعة أو حتى يكون صاحبها نظيفا. منها الإعلان عن المناقصة، لا بد أن تعلن للعامة أو للكافة، وتبين فيها، تعلن ببيان شروطها ويسمى بكراس المواصفات إلى آخره. أيضا لا يجوز ذكر مواصفات أو شروط لا تنطبق إلا على متعهد بعينه، بمعنى يضعون شروط وهم يعلمون لا يستطيع وفرها إلا فلان من الناس أو الجهة التي هم فعلا يرغبون أن يستقر أو يرسو المشروع عليه، هذا لا يجوز. كذلك أيضا لا بد في الإعلان أن تعطى مهلة كافية للجميع، يتساوى الجميع ليتهيأوا ويقدموا ما هو مطلوب. أما أن تكون مدة محدودة ومعلوم أنه لا يتمكن منها إلا فلان أو فلان، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك أيضا لا يجوز حينما يعلن عن المواصفات أو عن الشروط أن تعدل، من أجل أن تنطبق على فلان أو على فلان أو الجهة الفلانية لمصلحة فلان من المتقدمين، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز سماحا أن يتقدم إنسان بأكثر من اسم، بمعنى من أكثر، هو يقدم أكثر من عرض باسم واحد ولكنه قد يغير اسمه ويغير يعني بتغييرات معينة، بينما هي في حقيقتها المتقدم واحد، هذا لا يجوز وهذا غش. كذلك أيضا لا يجوز للجهة أن تتحيز لفئة دون فئة أو شخص دون شخص أو شركة دون شركة، وإنما تكون المعايير للجميع ويتساوى الجميع كلهم أمام المعايير والشروط والمواصفات. أيضا يجب أن تتخذ كل الإجراءات السرية الكفيلة بتقديم العطاءات متساوية وأمينة وعادلة ومضمونة. يعني أيضا لا يجوز العدول عن حتى ولو كان عطاؤه أقل، هذا لا ليس بضروره يكون هو الأفضل، أو حتى أقصد لا يعدل عنه، لا يعدل عن صاحب الأقل إلا بأسباب معلومة وأسباب معروفة وأسباب عادلة عادلة. أيضا كذلك من الطريف الحقيقة مما رأيته اطلعت عليه ما ذكره بعض المتخصصين في هذا، أنهم قالوا إذا تساوى المتقدمان أو العطاءان طبعا اثنين أو أكثر، إذا تساوى اثنان أو أكثر يصار إلى التفاوض لاختيار عطاء واحد، فإن بقي التساوي تجرى القرعة بينهم أو جزء العقد إذا أمكن، إذا أمكن جزء العقد بينهم من غير مضارة وفيه عدالة. أيضا من بعض المتخصصين ذكر أن هذا أيضا سائغ، وإلا فإنه يقرع بينهم. هذا كله بعد عن المشتبه وبعد عن الرشاوة وبعد عن الفساد المالي والإداري. ولهذا أوصي أخي السائل هذا وأوصيه وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، والنصح لنفسه والنصح للجهة التي يعمل فيها سواء كان من المتقدمين أو كان من المستقبلين لمثل هذه العطاءات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قريب لي تزوج من امرأة بينها وبين زوجته الأولى صلة رحم وقرابة، فلما علمت زوجته الأولى وأولادها وبناتها قاموا بالدعاء على أبيهم ألا يوفقه الله في زواجه، وأيضا بالدعاء على زوجته الثانية وعلى إخوانها، وقالوا إنكم تسببتم في قطيعة الرحم، وصار بينهم مشاكل. السؤال: هل تأثم الزوجة وأولادها بالدعاء على والدهم، وهل يستجاب دعاؤهم، وما النصيحة الموجهة لهم، جزاكم الله خير الجزاء؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلي أبدأ بالطلب الأخير وهي ما هي النصيحة، تبدأ ثم نأتي إلى البقية. النصيحة لا شك أن أوصي نفسي والجميع بتقوى الله عز وجل وتحري الشرع وتحري الحق. أولا معلومة أن شرعنا أباح التعدد، ولا شك أنه طبعا التعدد أيضا بشروطه، وهو العدالة في القسم وفي غيرها وفي في 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 الأمور كثيرة، وأيضا الحرص على القيام بالحقوق حقوق الجميع، هذه كلها مما يعني لا شك أنها مطلوبة. وإلا فالتعدد لا شك أنه مشروع وجائز، ولا ينبغي الحقيقة، لا شك غيره موجودة، وعدم الارتياح للزوجة الثانية هذا لا شك أن غير بين النساء، هذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وزوجته عليه الصلاة والسلام، فالأمر هذا يعني لا ينكر، لكن لا يجوز أن يصل الظلم ويصل إلى التعدي شرع الله عز وجل. ولهذا يعني ما دام أن هذه الزوجة الثانية تحل له، بمعنى ليست أخت زوجته الأولى وليست من المحرمات، فإن الأصل هو الجواز. وأوصي الزوجة الأولى أن تتقي الله عز وجل وأن تصبر وتتحمل، وكذلك أيضا أوصي أولادها بأن يعينوا والدهم ووالدتهم على الاستقرار وعلى المودة وعلى أن يكون بيتهم بيت مودة ورحمة، وأيضا أيضا كذلك أيضا ألا يظلموا زوجة أبيهم. أما الدعاء فالدعاء لا شك أنه يكون كما يعني بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أنا أخشى أن هؤلاء جمعوا بين الإثم وقطيعة الرحم، جمعوا
أخشى أن يكونوا قد جمعوا في دعاء بين الإثم وقطيعة الرحم، لأن ما عملوا غير